الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فموعدنا في هذه الليلة بكلمة أو محاضرة بعنوان تأملات واقعية، ومن هذا العنوان نعرف أن كلامنا سيكون عن أمثلة واقعية نراها ونشاهدها بل نعيشها، والله المستعان. نحن في هذه الدنيا معرضون للابتلاء، وإن الابتلاء كما يكون في الشر فإنه يكون في الخير كذلك. يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وليعلم أنه في الغالب أن فتنة الرخاء تكون أشد من فتنة الضراء. وإذا أردنا أن نتكلم بصراحة سنتكلم عن إحدى فتن عصرنا الحديث. هذه الفتنة هي فتنة وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أثرت فينا وفي أهلينا وفي أولادنا وبناتنا. العالم كله الآن بين يديك، أخلاقهم، تصرفاتهم، قيمهم، أسرارهم، كلامهم، فعلهم، كل ذلك بين يديك. فقط تضغط بإصبعك تستطيع أن ترى هذا كله، تنظر، تشاهد، تناقش، تتأثر. والقلوب ضعيفة والشبه خطافة والشهوات براقة، ومن ذا يسلم من ذلك إلا العباد المخلصون. وكما قال الله عز وجل: كذلك لنكشف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إخواني وأخواتي، انتشار هذه الأجهزة بأيدي الناس صغارا كانوا أو كبارا، رجالا كانوا أو نساء، فيه من المحاسن الكثير لمن أحسن الاستخدام، ولكن فيه من البلاء الشيء العظيم لمن أساء الاستخدام، وكثير ما هم. إي والله، نريد أن نقف مع أمثلة واقعية، ولا نريد أن نذهب بعيدا عن أمر غير واقعي. انظروا مثلا، وهذا من ضرب المثال، إلى مجتمع النساء مع هذه الأجهزة التي تكون معنا في الصباح وفي المساء. لا تذهب المرأة إلى مكان إلا وصورت ونشرت، لا تشتري شيئا إلا وصورت وأعلنت، لا تأكل طعاما إلا وصورت وعرضت. قد تكون أم عيال ولدها بعيد عنها طوال اليوم في أحضان الخدم، لا تحمله بين يديها إلا لصورة تريد أن تنشرها. ما يكون لها من شيء جميل إلا والغريب يعرفه قبل القريب بسبب هذه الأجهزة. أصبح بعض الرجال الأجانب يعرف شكل غرفة نوم زميلته في العمل من كثرة الصور التي تضعها في حالة الواتساب مثلا، وبعضهن متزوجات والله المستعان. برامج منتشرة بين أيدي الناس لا هدف منها والله إلا ضرب الحياء، لا هدف منها إلا تفكيك منظومة القيم في مجتمعنا. ونحن إذا نظرنا حقيقة نستغرب، كيف يسمح الأب لأولاده أو الأم لأولادها دخول الانستغرام مثلا من غير مراقبة ومن غير التدقيق؟ أمور عظيمة يراها الداخل. تريد من ابنتك يا عبد الله ويا أمة الله أن تحتشم هذه البنت وتتأدب، وهي تصبح على رؤية الرقص وتعري النساء في هذه المقاطع. كيف تحتشم وكيف تتأدب هذه البنت والأمر مفتوح لها؟ تريد أيها العبد من ابنك أن يكون خلوقا مؤدبا، وهو يمسي على رؤية مقاطع فيها نشر الرذيلة وإباحة الزنا؟ كيف تتحسن هذه الأخلاق؟ يقول أحد الأصدقاء وهو يشكي ألم هذا الذي رآه، يقول: والله دخلت البيت وإذ بأهل بيتي يتابعون أفلام النتفليكس، يقول: وفيها مقاطع جماع رجل مع امرأة مع صديقته، ولكنهم غطوا مكان الفرجين فقط، والله المستعان. هذا في بيوتنا، بيوت المسلمين يرون هذه الأمور. أفلام يشاهدها رجالنا ونساؤنا وأبناؤنا وبناتنا، فيها ماذا؟ فيها الشذوذ الجنسي، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة. هذا الأمر الذي يخالف فطرة البشر، حتى يسمونه الآن، لا يقولون شذوذ جنسي، يقولون مثلي، هذه تسمية باطلة، بل هو شذوذ. هذا الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أيعقل أن يشاهد هذا في بيوت المسلمين؟ ماذا نرجو من أبنائنا وبناتنا إذا رأوا هذه المقاطع؟ من قبل كانت البنت جوهرة مصونة في بيتها، في بيت أبيها، عذراء في خدرها، أما الآن فهي تجوب العالم أجمع من خلال جوالها وبرامج التواصل فيها، تتحدث مع الرجال وتضاحكهم في الرسائل وترد عليهم التغريدات وتداعبهم، أجانب، رجال أجانب عنها يتناقشون في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة، يتبادلون من الكلمات العذبة ما يتبادلون، وترفع الكلفة حينها. فكم قربت والله هذه الأجهزة الرجال من النساء، وقربت الشباب من الفتيات، فأوقعت في كثير من البيوت الريب والشكوك بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخته، أودت بكثير من الأزواج والزوجات إلى عتبة الطلاق بعد الخصام والشقاق والشكوك وغير ذلك. ليس هذا الكلام الذي أنقله وأتأمل فيه واقعيا، تأملات واقعية، ليس والله هذا الكلام مبالغة ولا مجازفة. وانظروا حواليكم بعين بصر وبصيرة، لا بالعين العوراء التي لا ترى إلا ما يحلو لها. مع من تتواصل وتتحدث المرأة في تويتر إذا كان عندها حساب مثلا، وفي غير تويتر من البرامج؟ ما هي البرامج التي في جوال البنت وفي جوال المرأة وفي جوال الرجل؟ امرأة متزوجة تعلق على تغريدة رجل بالضحكات وبالوجوه المبتسمة ونحو ذلك، لماذا؟ ما الداعي لذلك؟ امرأة متزوجة تضع صورة أحد الرجال المشهورين في هاتفها وفي حالتها. امرأة متزوجة تتابع يوميات امرأة ورجل وماذا يفعلون في خصوصياتهما، يقال لهم الكابلز والعياذ بالله. امرأة متزوجة مغرمة بأحد المشاهير وتمدحه وتتمايل عند ذكره، قل: فلان جميل، فلان أنيق. هل هذا من الحشمة والحياء في شيء؟ أين غيرة الرجال وأي حياء بقي بعد هذا؟ وهذه امرأة متزوجة، فما بالكم بغير المتزوجة ومن غاب عنها وليها؟ فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ضرب الحياء. أصبح التعارف والتواصل بين الفتيان والفتيات أمرا سهلا، خاصة في زمن فقدان الرقابة الذاتية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، فتنة عظيمة، ولا أحد يقلل من هذه الفتنة، ومن يقلل من هذه الفتنة فهو بعيد عن الشرع وبعيد كذلك عن الواقع. كثير من هذه الوسائل دمرت قيما جميلة وهدمت صرحا عظيما وساعدت على التفكك الأسري. تنشر الأفكار الهدامة وتعرض المواد الإباحية والمشاهد غير الأخلاقية، والجميع يطلع والجميع يشاهد، يجلس أحدهم أمامك ولا تدري ماذا يرى، وهو يرى مقاطع فيها من خدش الحياء ما فيها. أثرت بعض هذه البرامج التي بين أيدينا على تدين الناس وعلى تمسكهم بقيمهم. أصبح الناس يسخرون ويستهزئون بمن يأمر بالمعروف وينكر المنكر، وأصبحوا يمدحون ويثنون على ناشر الرذيلة والفحش بين الناس، حتى أصبح المحافظ على بيته يعيش غربة ما عاشها والله غيره، ويريد السلامة من ألسنة الناس. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بدأنا نسمع كلمات في مجتمعاتنا المحافظة لم نكن نسمعها من قبل، مثل قولهم: إن لم يكن للفتى وللفتاة عشيق فالحياة مملة، أعوذ بالله من هذه الكلمة. وكقولهم: إن لبس العباءة تشدد ورجعية، أي رجعية بالتزام شريعة رب العالمين؟ بل ويجادلون عن ذلك ويناقشون ويريدون أن يثبتوا أن كلامهم هو الصحيح. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أنه إذا انتكست المفاهيم وتغيرت القيم، فإنه إذا عم الفساد صار الناس يعيرون الصالحين بصلاحهم واتخذهم السفهاء سخرية. نعم والله، إذا انتشر الفساد وبدأ هو الذي يكون أمام الجميع، فإن المفاهيم تتغير والعياذ بالله. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: لتحببن إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها ولأهلها، وليأتينكم زمان تكره فيه الموعظة، وحتى يختفي المؤمن بإيمانه كما يختفي الفاجر بفجوره، وحتى يعير المؤمن بإيمانه كما يعير الفاجر بفجوره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول: وحتى يعير المؤمن بإيمانه، يعير كما يعير الفاجر بفجوره. إن أهل الفساد إذا لم يجدوا للمصلحين تهمة ماذا يفعلون؟ عيروهم بأجمل ما فيهم. الله أكبر! وهذا ما حصل من قوم لوط تجاه نبي الله لوط. فقوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، عمل الشاذين، يأتون هذه الفاحشة العظيمة، ومع ذلك اتهموا لوطا ومن معه ممن تنزه عن الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة، الشذوذ الجنسي، عيروهم واستهزأوا بهم، بل وطلبوا أن يخرجوا من قريتهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أناس يتطهرون ولا يأتون الرجال. انقلبت المفاهيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. انقلبت المفاهيم. الذي لا يقع في الشذوذ الجنسي أصبح هو الشاذ الآن، والله المستعان. بسبب ماذا؟ انتكاس الفطر. فهل يعقل أن يعير صاحب الفاحشة، يعير أهل الطهارة والعفة بطهارتهم وعفتهم؟ ونحن نعيش والتاريخ يعيد نفسه، ولكن مع اختلاف الصور وتباين المراتب. من أمثلة ذلك، والأمثلة واقعية، أصبحت البنت الشابة التي تريد تغطية وجهها طاعة لربها وحشمة وحياء، أصبحت محط انتقاد في المجتمع. هذه البنت المسكينة، أصبح نساء المجتمع ينتقدن ذلك ويصفن من تغطي وجهها الآن بماذا؟ بالتشدد والرجعية، ويستهزأ بها. كذلك البنت التي لا تحب كثرة الخروج، ولا تحب الأسواق، ولا تجلس في المقاهي التي في وسط الأسواق لشرب القهوة. أصبحت ماذا هذه المرأة؟ أصبحت شاذة بين النساء، يقولون لها كيف لا تخرجين، ولماذا هذا التعقيد والرجعية؟ فهل وصلنا إخواني وأخواتي إلى تعيير المرأة المتسترة بسترها والحيية بحيائها والعفيفة بعفتها؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ إلى الله نشكو غربة الدين والهدى وفقدانه من بين من راح أو غدا، فعاد غريبا مثل ما كان قد بدا، على الدين فليبكي ذو العلم والهدى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن أعجب العجب، وهي أمثلة واقعية، تأملات واقعية، أن الرجل إذا قصر ثوبه وأعفى لحيته ديانة لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، فهذا الآن أصبح متشددا ويوصف بأقبح الأوصاف، حتى أصبحت بعض الزوجات تستحي أن تمشي بجانب زوجها إذا كان مقصرا لثوبه ومعفيا للحيته. هذه أمثلة واقعية حقيقية، ومع ذلك تجد هذه المرأة التي تستحي أن تمشي بجانب زوجها وهو مقصر لثوبه ومعفي للحيته، تجد هذه المرأة تضع المكياج في وجهها وتخرج وتلبس عباءة، إن كانت تلبس العباءة، تلبس عباءة ماذا؟ فوق الكعبين. ولاحظوا الموضة في هذه الأيام أن عباءة المرأة خاصة الشابة تكون فوق الكعبين، ولا تكاد ترى محجبة من غير عباءة إلا ولباسها فوق الكعبين حسب الموضة، الموضة، والله المستعان. ينتقد الرجل على رفع ثوبه فوق الكعبين وهو رجل الآن، عورته غير عن عورة المرأة، وأما المرأة فلا بأس أن ترفع العباءة أو غير العباءة فوق الكعبين، هذا أمر طبيعي. أما الرجل ينتقد ويستهزأ به ويقال لماذا أنت متشدد، ولا بد أن يعلم أن حجاب المرأة ليس مجرد قطعة توضع على الرأس. بعض النساء تظن أن الحجاب فقط قطعة تلفها على الرأس، لا، العباءة ولا بد أن يعلم أن العباءة ليست فستانا يلبس للزينة، زخارف وغير ذلك مما يجلب نظر الرجال الأجانب إليها، كلا وحاشا. من شروط حجاب المرأة وعباءة المرأة ستر جميع البدن، وألا يشف أو يصف بدنها، وألا يكون ضيقا يصف حجم أعضائها، وألا يكون زينة في نفسه يجذب أنظار الرجال بدون تعطر كذلك. فكيف بنا ونحن نرى ما ينتشر بين نسائنا؟ من تلبس عباءة الرأس الآن؟ ومن تغطي وجهها الآن؟ ومن تغطي كفيها بالقفازين الآن؟ والله المستعان. نرى أن الكثير بدأ بالتساهل، حتى أصبحت لبس المرأة للعباءة، يعني أصبح لبس المرأة للعباءة أكثر إغراء للرجال من غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب الزينة والضيق وغير ذلك مما تجعله المرأة في عباءتها. هذا الانتشار لهذا اللباس، للزينة في العباءة والضيق في العباءة، جعل المستقيمات، النساء المستقيمات الملتزمات بشريعة رب العالمين، جعلهن في غربة وفي وحشة. أصبحت المرأة التي لا يظهر منها شيء ولا يعرف ما وراء العباءة أصبحت شاذة منتقدة في مجتمع النساء، مما جعل كثيرا منهن يتساهلن شيئا فشيئا حتى يكن مقبولات في المجتمع. هذا هو أثر انتشار الفاحشة، أثر انتشار المنكر، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، صلوات ربي وسلامه عليه. إلى الله نشكو غربة الدين والهدى وفقدانه من بين من راح أو غدا. لابد علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نجتهد لإصلاح المجتمع، وألا نيأس ولا نقنط. لننظر إخواني وأخواتي إلى تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم وبناتهم، جيل المستقبل، كيف أهمل هذا الجيل من قبل الآباء والأمهات في هذا العصر الذي امتلأ بالمغريات والمفسدات؟ كيف ترك الحبل على الغارب وأولادنا يعيشون في ظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، تركوا في ظلمات وسائل التواصل من غير حسيب ولا رقيب، تركوا بين برامج وبين تطبيقات لا ضوابط لها ولا قيود، أصبحت وسائل التواصل هي المربية لأبنائنا وبناتنا، وباتت برامج الإنترنت هي المعلمة لأبنائنا وبناتنا، والآباء والأمهات لا هم لهم إلا التفوق الدراسي وتحصيل الدرجات العالية في الدراسة الأكاديمية فقط. أما الأخلاق وأما الآباء الآداب فكل ولي نفسه وكل خصيم نفسه. كيف يترك أحداث الأسنان بين يدي برامج السناب والإنستغرام واليوتيوب مثلا، يرون ما يرون ويسمعون ما يسمعون ويتأثرون بمن يتأثرون، كيف يتركون هكذا؟ يجب علينا الحذر والتفطن، وألا نترك وسائل التواصل تربي أبناءنا وبناتنا. هناك من بناتنا، وهذه حقائق، هناك من بناتنا من تركت الإسلام وتنصرت، هناك من بناتنا من ألحدت، هناك من بناتنا من هي شاذة جنسيا، هناك من بناتنا من تدعو إلى الرذيلة في حساباتها، هناك من بناتنا من تسب الدين وتستهزئ بأحكام الإسلام في تعليقاتها، وكذلك قولوا في أبنائنا. هناك من هو شاب جنسي، وهناك من هو يدعو إلى الرذيلة في حساباته، وهناك من يسب الدين ويستهزئ بأحكام الإسلام في تعليقاته، والآباء والأمهات لا يدرون، لم يكتشفوا ذلك، ومن اكتشف يكتشف في سن متأخرة لأنه لا يراقب تصرفاتهم. الأب مشغول بالديوانيات، ومشغول بأصدقائه، ومشغول بالذهاب والإياب، فقط عليه توفير النفقة والسؤال عن الحاجيات المادية، ناقصكم فلوس أو لا؟ وأما الأم فمشغولة بالتصوير والزيارات والتسوق وإهداء الزهور والبهرجة الزائفة، فقط تهتم بمظهر أبنائها وبناتها، ماذا لبسوا؟ هل اهتموا بدراستهم أم لا؟ هل هذه هي التربية المنشودة؟ وهل هذا هو الواجب من الوالدين؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أقولها كلمة لي ولمن يسمع: لا تتركوا وسائل التواصل تربي أبناءنا وبناتنا. في ظل انتشار هذه الشاشات الصغيرة التي تكلمنا عنها بأيدي جميع الفئات العمرية، لا بد أن نعترف أنه لا يمكن منعها، مستحيل، شبه المستحيل أننا نمنع هذه الأجهزة، ولكن يمكن ضبطها ويمكن تقييدها. لا يمكن منعها، ولكن يمكن أن نبذل الجهد لأداء الواجب من تربية الأولاد وتوجيه الأولاد ونصح الأولاد. هذه دعوة لضبط استعمال هذه الأجهزة التي بين أيدينا بما يوافق الشرع وما يوافق العادات الصحيحة. هذا أمر ممكن، ولكن أقولها والله يحتاج إلى جد وإلى اجتهاد وإلى فعل في الميدان، إلى عمل حقيقي، لا إلى كلام فقط. نجلس مع أصدقائنا نشخص الأمراض من غير فعل حقيقي. علينا أن نجتمع، أن نجتهد جميعا في نشر الخير وغرس ثقافة الرقابة الذاتية في صدور الآخرين، أن يخاف الله عز وجل أن هذا حرام وهذا حلال. رقابة، يراقبون الله عز وجل، ينظر إليهم، يعرف ما في صدورهم. فأعظم وسيلة يستطيع الإنسان أن يقاوم يعني بها شرور هذه البرامج هي مراقبة الله عز وجل في جميع الأمور. اجلسوا مع أبنائكم وبناتكم، صارحوهم، المصارحة مطلوبة، صارحوهم في الأمور التي تقع في المجتمع. فإن استحييتم من المصارحة فهم سيعرفونها من غيركم، وسيتأثرون بالسيء دون الحسن. بعض أولياء الأمور يقول أستحي أن أكلم بنتي وابني بذلك، والله بسبب هذه الأجهزة وانتشارها سيتعلمون ذلك من غيرك. بينوا لهم الأخطاء الواقعة في المجتمع وعلموهم ما هو الصحيح. أخبروهم بأسماء المشاهير، أسمائهم، أسماء المشاهير الذين يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الرذيلة بأفعالهم الجريئة الوقحة، وأخبروهم ما هو الفساد في أفعالهم. نعم، أخبروهم ذلك. بينوا لهم محاسن الإسلام، بينوا لهم فضيلة الأخلاق الحسنة وإن خالفكم من خالفكم، بينوا لهم مفاسد الأخلاق السيئة، بينوا لهم أن المال ليس الهدف. فكثير من أبنائنا وبناتنا أصبحوا يريدون الشهرة بأي وسيلة كانت، حتى يصبحوا من أهل الغنى من وراء الدعايات والإعلانات. كلهم يريدون ذلك، يريدون أن يصبحوا أغنياء من وراء الدعايات ويصبحون مشهورين. بينوا لهم ليس المال هو الهدف، كونوا قدوة لهم بأفعالكم. لا تنصحوا بشيء ثم تأتون وتخالفون. أيها الآباء والأمهات، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون، قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف مشيك المعوج واعدل فإنك إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. استعينوا بالله على ذلك وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، وأكثروا من دعاء الله عز وجل، الدعاء الدعاء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ودعوة الوالدين مستجابة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لتشغل الأوقات في الأعمال النافعة، فالوقت جد ثمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كذلك الحرص على الصحبة الطيبة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اسألوا عن أصدقاء أبنائكم وعن صديقات بناتكم، حاولوا التقرب من أبنائكم وبناتكم، لا تستسلموا للواقع ولا تيأسوا من تغيير الواقع، فهذه والله من وساوس الشيطان، الاستسلام للواقع واليأس من تغيير الواقع يلقيها الشيطان في صدور الناس كي يثبط الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأمور المهمة إخواني وأخواتي التي يجب ألا تغيب عنا هو أن نعلم وأن نتذكر دائما أننا جميعا مخاطبون في ذلك. لا تقل أنا غير مخاطب بهذا الكلام كله، لابد علينا أن نتذكر أننا جميعا مخاطبون في ذلك، وخاصة أولياء الأمور، فإن في أعناقهم أمانة يجب عليهم أداؤها. والحذر الحذر من إلقاء اللوم على الآخرين فقط ونسيان ما في أعناقكم من مسؤوليات، لأن البعض إذا رأى مثلا منكرا فقط يصف الآخرين بذلك ولا يدري ما يدور حواليه في بيته وعند أقاربه، فقط اللوم والمنكر عند الآخرين وهو كأنه منزه من ذلك. فالله الله، بالتعاون والحرص على ما ذكرناه لتغيير واقعنا الذي انتشر وللحفاظ على فلذات أكبادنا، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأنتهي عند ذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.